ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير للعام 2024. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مناوي يؤكد استمرار اتصالاته مع الدعم السريع، والبرهان يبحث مع الدبيبة تطورات الأوضاع في السودان. الجيش يعتقل الشيخ الأمين ويتقدم في أم درمان القديمة، وأوضاع إنسانية سيئة في الصالحة بأم درمان. إدانة صريحة للأوضاع بالسودان في فاتحة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ووزير المالية يؤكد مشروعية تدخله في عمل الموانئ. مقتل 3 جنود شرطة وطفلة في جنوب كردفان، وارتفاع مخيف في معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وسط نازحي بابنوسة. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان استمرار اتصالاته المباشرة وغير المباشرة مع قيادات الدعم السريع، وقال في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية يزاع الثلاثاء إن الاتصالات تأتي في إطار الرابط المجتمعي الذي أثرت عليه الحرب، وبشأن اعتراض الحكومة على دخول المساعدات عبر الحدود الغربية. قال مناوي لراديو دبنجة إن الاعتراض جاء بسبب استغلال دول وجهات أخرى قوافل المساعدات من أبشي إلى الجنينة لإدخال الأسلحة، وطالب بمعالجة الوضع الحالي، وأكد انسياب المساعدات عبر الحدود الشمالية بين تشات وشمال دارفور المقدمة من أطباء بلا حدود الفرنسية، مبين أن الإغاثة تأتي من الطينة إلى الفاشر بطرق قصيرة ومعروفة وتمر عبر نقاط أمنية محددة. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
أبدا لم تنقطع الاتصالات سواء كان مباشر أو غيره أو عبر غيرهم، لأنه نحن الظروف التي خلقتها الحرب، ولكن هي مجتمع مترابط مع بعض، يعني نحن ما بنقدر نعزل بعضنا عن البعض، يعني حتى ولو لم نتحدث عن السلام والحرب وبرضه نتحدث عن قضايا أخرى، يعني قضايا اجتماعية.
وبشأن الخلافات داخل القوات المشتركة، اتهم مني أركو مناوي لراديو دبنجة جهات بالعمل على تسليم الفاشر للدعم السريع، مؤكد أن غالبية القوات المشتركة المتمثلة في حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وأغلب عناصر تجمع قرى تحرير السودان ترفض ذلك، وقال إن هذا الرأي يمثل إرادة الشعب دارفور، حيث تم تكوين اللجنة شعبية لإسناد هذا الموقف وعزى رفض تسليم الفاشر لتفادي تكرار تجارب نيالة والجنينة وزالينجي التي قال إنها تحولت إلى مدن أشباح، حيث تجرى عمليات الاختطاف واغتصاب النساء ونهب المنازل. وأضاف في هذا الخصوص:
هناك من يعملون من أجل تسليم الفاشر للدعم السريع، سواء كان ذلك الذين لديهم ميول على تقدم أو تقدم الأكبر اللي هو الدعم السريع، وبرضو حركة تحرير السودان والحركة العطل والمساواة وفصيل كبير جدا من حركة التجمع يرفضون ذلك، فهذا هو الفصيل الأغلب.
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته لليبيا. وبحسب تقرير لإعلام مجلس السيادة، فإن البرهان أطلع الدبيبة على تطورات الأوضاع في السودان على ضوء ما وصفه بالتمرد الذي قامت به قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة. كشفت مصادر عن اعتقال قوة من الجيش الشيخ الأمين عمر الأمين شيخ الطريق المكاشفية من مسيده واقتادته إلى جهات مجهولة صباح الاثنين، فيما أكدت مصادر مقربة إلى الجيش إن الشيخ الأمين تم إجلاءه إلى منطقة آمنة. وكان الشيخ الأمين نشر مقطع فيديو صباح أمس الاثنين أكد فيه إصابة عدد من المصلين في المسجد أثناء خروجهم من صلاة الفجر برصاص الجيش، ولكن مصادر أخرى أكدت أن قوة من الجيش اقتحمت المسيت وأطلقت النار داخله واعتقلت عدد من الشباب قبل أن تعود لاعتقال الشيخ الأمين. وأضاف الشيخ الأمين في هذا الخصوص:
الحصل اليوم وإحنا طالعين من المسجد فجاءت داخل علينا قوة من الجيش وضربت نار وتعوقوا في جماعة اتصابوا لكن ما في وفيات. بعد شوية جاء الغايد بتاعهم واعتذر جدا وقال ما كان كلمون في ناس إنه كان في ناس وكذا، ودائر أمنوا المنطقة. و
قتل 4 أشخاص، 3 جنود شرطة وطفلة في 9 من عمرها في هجوم شنته قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع على منطقة أم الخيرات شمال مدينة الترتر حاضرة محلية التضامن بولاية جنوب كردفان يوم السبت الماضي. وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين يستغلون 4 عربات مدججة بالأسلحة الثقيلة وعربة بوكس هاجموا قسم الشرطة بالمنطقة، مما أدى لمقتل 3 من الشرطة وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالقرب من المركز. وأشاروا إلى أن المجموعة شنت هجوم على نقطة التحصيل ونهبت مبالغ مالية بجانب نهب عربة تتبع للشرطة وحرقها وكسر مخزن السلاح التابع للشرطة والاستيلاء على جميع الأسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني الناس متوقع أنه يكون في تحرك للجهات الأمنية، يعني المدير التنفيذي كان خارج المحلية ووصل أمس، وصل أمس الإداري ترتر وصل له توقع أنه يشوفه رد الإدارة الأهلية مش قاعدة مع الجهات الرسمية لقوا ضابط الوحدة.
انطلقت في جنيف صباح يوم الاثنين فعاليات الدورة العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وستتواصل فعاليات الدورة رقم 55 لمدة 40 يوم. واستمع المشاركون في الجلسة الافتتاحية لكلمات ممثلي عدد من الدول الأعضاء في المجلس، حيث حوض غالبية الكلمات على إدانات صريحة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. ويشارك السودان بوفد رسمي يمثل حكومة بورسودان بقيادة وزير العدل وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة، بجانب عدد من منظمات المجتمع المدني الموالية للحكومة السودانية. كشفت مصادر مقربة للقوات المسلحة عن سيطرة الجيش على بيت المال وبروف ومحاصرة الإذاعة من مختلف الاتجاهات، فيما أشار مواطنون لوجود الجيش بالقرب من سوق الموردة وغرب دار الرياضة أم درمان، بينما تنتشر قوات الدعم السريع شمال الإذاعة حتى حدود حي بيت المال. وأوضحوا أن قوات الدعم السريع تستقل النيل لنقل القليل من الأسلحة والزخائر عن طريق المراكب لجنود قوات الدعم السريع في الإذاعة، وقللت مصادر من الأهمية العسكرية لأم درمان القديمة بعد غصف كوبري شنبات بواسطة القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية. كشف نازحون من بابنوسة بولاية غرب كردفان إلى أن القرى والمحليات المجاورة ارتفعت فيها معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة بسبب نقص الرعاية الطبية والسير لمسافات طويلة على الأقدام. وقالت 4 نسوة في المركز الصحي بسوق الخويرات الذي يبعد 45 متر من مدينة بابنوسة لراديو دبنجا إنهن فقدن مواليدهن بعد الولادة في فترة تتراوح بين يوم أو أسبوع بعد الولادة، فيما أضافت السيدة أم خيان آدم من منطقة أبو رفاي لراديو دبنجا أن مولودها توفى بعد 24 ساعة نتيجة لنقص العناية الطبية ورداءة التوليد. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
وفيات الأطفال حديثي الولادة في ارتفاع مخيف جدا، يعني كل ما بين كل 10 نساء بتلقى في 4 نساء توفى الجنين بتاعهم بعد الميلاد بيوم يومين إلى أسبوع أكثر شيء. الحكاية دي أصبحت يعني مسألة صعبة جدا.
وفي سياق مماثل شكى النازحون بمراكز الإيواء بكسلة من انتشار الأمراض خاصة الإسهالات المائية وحمى الضنك في ظل عدم توفر الرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء وتراجع عمل المنظمات الإنسانية بالمراكز. وأكد النازح بمركز إيواء كسلة طارق الشيخ لراديو دبنجا ظهور حالتي كوليرا بمركز إيواء النازحين بمدرسة بانت بكسلة يوم الأحد، ووصف الوضع الصحي بالمتردي ولا يمكن وصفه، مشير إلى أن الذباب والباعوض مع عدم وجود معقمات مما يفاقم الوضع الصحي بمراكز الإيواء. أعز الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي القرارات الأخيرة فيما يتعلق بالموانئ البحرية، لأن الهيئة هي إحدى مؤسسات الدولة المملوكة للشعب السوداني، وأن القرارات تأتي في إطار ولاية وزارة المالية على المال العام. وقال الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي ببورسودان اليوم الاثنين إن قانون التعديلات المتنوعة الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء منح وزارة المالية سلطة الولاية على المال العام، وإن تدخل وزير المالية في شؤون هيئة الموانئ البحرية حق قانوني ولا يعتبر تغول في شؤون الموانئ وحول التخلص من مهملات الموانئ. قال الدكتور جبريل في المؤتمر الصحفي إن قرار التخلص من مهملات الميناء اتخذ من قبل مجلسي السيادة والوزراء، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة المالية برئاسة وكيل التخطيط في الوزارة وبعضوية ممثلين عن الموانئ والجمارك والمخابرات، ونفى زيادة المالية لسعر الدولار الجمركي، مشير إلى أن الحكومة وحدت سعر صرف الدولار منذ يونيو من العام 2021. وقال إن هيئة الجمارك تعاني من إشكالية في المواكبة، وحول قرار الوزارة بتغليظ فترة السماح لبقاء البضائع في الموانئ إلى 45 يوم بدلاً عن 3 أشهر بسبب اكتظاظ الموانئ وتكدس البضائع وتحويلها إلى مخازن ميناء سواكن لضمان انسياب البضائع. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن بعثتها في السودان قد تمكنت من تسهيل إطلاق سراح 565 محتجز في الخرطوم وغرب دارفور ووسط دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور في 13 عملية إطلاق سراح. وقالت في تقرير لها حصل عليه راديو دبنجا إنها نفذت بشكل مستقل أو بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني أنشطة مختلفة لحماية ومساعدة المتضررين من آثار الحرب، من بينها إجلاء 300 طفل و72 من المشرفين من دار المايقومة بالخرطوم إلى مدينة وتمدني، وإجلاء 10 أطفال تقطعت بهم السبل في جمعية خيرية للأيتام بحي أم بدة بالخرطوم إلى مدينة وتمدني. تشهد أسواق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الضغوط على المواطنين الذين يسعون إلى توفير مستلزمات الحياة اليومية. وشكى المواطنون بنيالا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة مع عدم توفر مصادر للدخل وتوقف المرتبات للعاملين بالدولة لأكثر من 10 أشهر بسبب الحرب. وقال المواطن عبد الرحيم حسابه لراديو دبنجا إن الوضع المعيشي والاقتصادي يشهد ترديا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة المواطنين على شراء المستلزمات الأساسية من المواد الغذائية، مبين أن الوضع المعيشي أصبح صعبا جدا. الخبر الأخير في النشرة، أكدت لجان أحياء الصالحة المركزية في أم درمان أن المنطقة لم تشهد أي وفيات ناتجة عن إطلاق الرصاص منذ انقطاع الاتصالات في مطلع فبراير الجاري، وأشارت إلى استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقالت إن عموم أحياء الصالحة تشهد حالة من الاستقرار، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في حالات النهب والسرقات مع انخفاض حدة تبادل الغصف المدفعي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في نطاق المنطقة، ونبهت إلى تردي الوضع الصحي وشح المواد الغذائية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها أقدم لكم مختصر من المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم يوم 22 من فبراير الجاري ببورت سودان، فلنستمع إليه.
الحرب فرضت علينا ظروف اقتصادية استثنائية، إيرادات الدولة انخفضت بنسبة أكبر من 80%، وده طبعا عيب التركيز على العاصمة في كل شيء بما في ذلك المصانع، الشركات الكبيرة، شركات الاتصالات، كل جهة ممكن تكون إرادية للدولة كانت موجودة في العاصمة، وعندما تعطل العمل في العاصمة تعطلت مصادر الإيرادات وضعف الوضع بصورة كبيرة جدا. اجتهدنا خلال هذه الفترة عن نعيد ترتيب أولويات وزارة المالية وأولويات الدولة بحيث نفي أولا بالتزامات المجهود الحربي عموما، التزامات القوات النظامية بصورة خاصة، وثم الوفاء بأيضا إغاثة أهلنا الذين تضرروا وهجروا من ديارهم، ثم الاهتمام بالصحة لأن الحرب نفسها خلقت ظروف صحية صعبة جدا لابد من التعامل معها، وخاصة قد فقدنا مخزوننا من الدواء والمستهلكات الطبية اللي تبلغ أكثر من 500 مليون دولار في الحرب في الخرطوم، وبالتالي لابد من استعادة كل هذا، وهذا يتطلب وقت وجهد وبذل كبير جدا، لأن احنا ندي أولوية كبيرة للقطاع الصحي. ثم للفصل الأول، وأنتم تعلمون أننا اتخذنا قرار بإيقاف كل العلاوات الإضافية والبدلات المختلفة، وقصرنا الأمر على المرتب الأساسي للناس بما في ذلك طبعا غلاء المعيشة. وبالنسبة للعاملين المرتب بيأخذ 60%، وبالنسبة للموظفين بيأخذوا فقط 60% من مرتباتهم، في الوقت العامل بيأخذ 100% من مرتبه. ده كله لأن الموارد ما متاحة وقليلة وشحيحة، والطلب على هذه الموارد الشحيحة طلب كبير جدا. نحن حريصين في ذات الوقت أن نعظم الإيرادات وندفع بالهيئات والشركات التابعة للدولة بأن تقيد وتقتصد في مصروفاتها للحد الأقصى، وفي نفس الوقت تبذل جهد أكبر في زيادة إيراداتها. الكلام ده منطبق أيضا على الولايات، مهم جدا أن الولايات تتحمل مسؤوليات بصورة كاملة وتنوع مصادر إيراداتها، وتبذل جهد أكبر للوفاء بالتزاماتها من إيراداتها الخاصة بدلا من الاعتماد على الحكومة الاتحادية. صحيح الحكومة الاتحادية حتى الآن ملتزمة بتحويل 30% من إيراداتها للولايات، لكن 30% من الإيرادات الحقيقية، وأنتم تستطيعوا تصوروا إذا كان إيرادات الحكومة الاتحادية انخفضت بنسبة أكبر من 80%، وبالتالي الأقل من 20% تأخذ منها 30% هتكون النسبة صغيرة جدا، اللي هو حوالي 6% من الإيرادات الاتحادية. وبذلك الولايات تبذل جهد لتغطية هذا العجز بجهدها الإيرادي، ونفتكر أنها هي ما استكملت جهدها وصارت معتمدة على الحكومة الاتحادية لدرجة كبيرة، وآن الأوان أن الولايات تتحمل مسؤولياتها وتبذل مجهودات أكبر. هذا لا يعني أننا لا نراعي ظروف الولايات المتأثرة بالحرب، وبصورة طبيعية هي ما تستطيع أن تحقق أي شكل من أشكال الإيرادات، وبالتالي تأخذ الأولوية في المبالغ التي تخصص للولايات، وأيضا تسعى الحكومة الاتحادية لدفع بعض الموارد لهذه الولايات وعلى رأسها ولاية الخرطوم لتأكد من أن الولاية قادرة على تسيير التزاماته بالحد الأدنى. في موازنة العام 2024 حرصنا أن تكون الموازنة مرنة جدا، لأن في النهاية موازنة حرب ويعاد النظر فيها كل 3 أشهر عشان نتأكد أن لو في أي ظروف تغيرت الموازنة تتغير مع التبدل اللي بيحصل في الظروف. وحرصنا في هذه المعادلة ترتيب الأولويات كما ذكرنا للمجهود الحربي، ثم للإغاثة، ثم للصحة، ثم الفصل الأول، وفي حد أدنى صغير جدا لمعالجة قضايا التنموية، المشروعات التي لم يتبقى لها شيء للإكتمال، نجتهد بأننا نساهم بقدر يسير في إكمال هذه المشروعات، وبخاصة المشروعات في النهاية في تمويل خارجي لها، ولكن المكون المحلي لابد من الوفاء به حتى يكتمل المكون الخارجي، وهي مشروعات محدودة جدا وقليلة. على ذلك الآن ما في مخصصات للتنمية، وهذا مسألة طبعا لها آثارها لقدام لو استمرينا مع أنه ما نستثمر في التنمية، بعد شوية تكون عندنا مشاكل كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الظروف دي تتبدل سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى، وينتصر الشعب وينتصر الجيش، عشان في النهاية الأمور تعود إلى طبيعتها، وبلادنا بلاد غنية جدا وقادرة على الوفاء بحاجاتها وحاجات مواطنيها والتفيض بإذن الله سبحانه وتعالى. الموازنة مواجهة تحديات كبيرة، منها ضمور الإيرادات متآكلة بشكل كبير جدا. نحن قدرنا في وزارة المالية، لأن في النهاية لما نقول قدرنا أنه ما في أرقام دقيقة الناس يمكن يعتمدوا عليها، لأنه جزء كبير جدا من الداتا كنا نعتمد عليها أو المعلومات كنا نعتمد عليها في هذه التقديرات هي مختفية في الخرطوم، والناس ما استطاعوا أن يستخرجوها كلها. أيضا الهيئة القومية للإحصاء ما قدرت تأتي بالإحصائيات أو تتابع بصورة دقيقة منذ قيام الحرب، وبالتالي الحكاية صارت أقرب إلى التخمينات. نحن قدرنا أن الاقتصاد انكمش بصورة كبيرة جدا في العام 2023، قد يصل إلى 40%، ومتوقع أيضا انكماش كبير في هذا العام ما لم تتبدل الظروف. ناس الـ IMF أو صندوق النقد الدولي قدروا الانكماش في العام السابق بحوالي 18.7%، متوقعين انكماش مماثل في هذا العام. ففي ضمور في الإيرادات، وده طبيعي أن المصانع توقفت، الصادر إلى حد كبير تأثر بالذات من الولايات الغربية، ما عاد في الصادر قادم، الإنتاج في كثير من المشروعات تعطل، أو النقل حتى بعد الإنتاج تعطل. أنا متوقع أن حتى الحصاد ما يكون تم بصورة كبيرة، رغم أن الإنتاج في الموسم الزراعي الصيفي كان إنتاج كبير، لأن الاحتلال ولاية الجزيرة أدى إلى تعطل الحصاد. الزراعة للموسم الشتوي الآن أمام تحدي كبير، وخاصة في ولاية الجزيرة. الحمد لله حتى الآن في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية الأمور تسير بصورة طيبة، ولكن التحدي كبير في ولاية الجزيرة ولكن النيل الأبيض، حتى توصيل الوقود للزراعة في هذه المواقع في تحديات كبيرة. الالتزامات الحد تزداد يوما بعد يوم، ولسوء الحظ بالعملة الصعبة، يعني أنت مدخلات الحرب دي كلها مدخلات بالعملة الصعبة، في الوقت اللي نحن ما عندنا موارد خارجية، ما في جهة قدمت كاش ولا دولار واحد منذ قيام الحرب حتى الآن. مقابل هذا نحن باستمرار نواجه أنه لازم نصرف على الحرب بالعملات الصعبة، وده جزء من إشكال سعر الصرف اللي أنتم البلد تعيشه، لأنه في النهاية إذا كان عرض العملة المحلية أكبر من عرض العملات الأجنبية أو الطلب على العملة الأجنبية أكبر من العرض، بالتالي طبيعي جدا أنه سعر العملة الأجنبية يرتفع وسعر العملة الوطنية بيتآكل. فده أدى إلى أنه عملتنا دي من حوالي 570 جنيه للدولار في مارس 2023، نصل إلى أكثر من 1200 جنيه للدولار في هذا الشهر، فتحدي كبير جدا، ولابد من العمل على مراجعة هذا الوضع، وسعينا بكل جهد بأنه نتحكم في سعر الصرف، ولكن في النهاية الطلب العالي على سعر الصرف مقابل توفر عملات كميات محدودة جدا من العملات أدى إلى التعاكل في سعر الصرف، وده عنده تأثيراته طبعا على الانفليشن على التضخم، والناس بيسعوا في انه يتحكموا في المساله. التحكم ده بيعني انه الناس لازم يضبط الصرف لاعلى درجه ممكنه، ما يتيحوا اي فرصه لاي صرف ما في مكانه، تقليل من اي صرف كان ما ضروري، الناس يخسروا الصرف الضروري. والمهمه ديوان المراجعة الداخلية وديوان المراجعة العام والأول المراجعة القومي وديوان الحسابات الآن تكون أكبر. أنا نحن عايزين أنهم يبذلوا جهد أكبر، يكونوا مزعجين أكثر في التأكد من أن الصرف وفق الشيء المتفق عليه في الموازنة، عشان ما نصل لأي شكل من أشكال الاضطراب اللي ممكن يحصل في الموازنة بسبب الشغل الموارد. الجهود اللي احنا مفتكر مبذولة، ونحن في اقتصاد الحرب محاولين جهودنا فانا نتحكم في المسألة، وايضا مطلعين في انه نحن ما نقيف، وتفكيرنا ما يتوقف عند الحديث عن ادارة الاقتصاد ساعة الحرب، ولكن نفكر بصورة جادة في اعادة الاعمار. نفتكر انه الحرب دي هتجي للنهاية وارجع لكون قريبا، بعدك ما نكون محتارين كيف نعيد بناء البلد.
استمعنا الكرام، بهذا القدر نكتفي من حديث الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي أقامه. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.